وقد كان مخلفا يدخل على بيوت نبينا على نبينا عليه وصحبه صلوات الله عليه وسلم ويخالف امهات المؤمنين حتى استبان انه يعني ليس بمخلف انه يعلم ما عند النساء فقتل وطرد اذا كان يدخل. والحديث اخوتي الكرام ثابت في المسند والصحيحين وموطأ الإمام مالك وسنن أبي داود وابن ماجه لرواية أمنا الطيبة المباركة من بيت أبي سلمة. وروي الحديث أيضا في المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الكبرى من الإمام البيهقي لرواية أمنا الصديقة المباركة سيدة عائشة. أمنا أم سلمة وأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين قالت كان مخلف يدخل على بيوت أزواج النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه يخلص النساء. قال كانوا يعدونه من غير كل قربة من الرجال يعني هذا حكم حكم المحارم يخالفهم انه لا يعلم ما عند النساء ولا يستهيهم ولا يستهيه بهم وهن لا يبالين به. حتى قال يوما لعبد الله بن ابي اميه وهو اخ لامنا ام سلمه وهذا كان في الصحيح وفي مرسل محمد بن المنكدر قال لعبد الرحمن اخي امنا عائشه ولعله تكرر ذلك منه قال لعبد الله بن ابي اميه اخي امنا ام سلمه في بيت امنا ام سلمه ثم في بيت امنا عائشه قال هذا لي عبد الرحمن قال له ان فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنه غزال فانها تقبل باربع وتجرئ بثمان. الجناب يعرف وصف النساء تقبل بأربع أي عقل بطنها من سمنها وكثرة الشحن فيها ولا من الصفات المرغوبة في المرأة إلا الآن فيما مسخت أدواقهم يريدونها الحيفة ضعيفة جلد وعظمة لا إله إلا الله لكن من الصفات المرغوبة في المرأة يعني أن يكون بها الشحن. ولذلك لما ذهب سنيد للإمام أحمد رضي الله عنه يشتري له جارية أما قال يكن عليها ذهب رضي الله عنهم وأرضاهم. فعندما قلت تقبل بأربع يعني عكن البطن تتفنى أربع فنيات طاقات من سمنها وإنسان إذا كان سليما يظهر يعني التفني في صدره وبطنه أربع إذا أدبرت من ثمان هذه الأربعة ترى من جانبها أربع من هنا ومن هنا أربع تصبح ثمانية. فإذا مشت ونظرت إليها من وراء أربعة من الجانب أربعة من الجانب فالثنتان الأمامية كانت تفلح من الجانب عندما تراها أربع والثنتان من هنا أربع تقبل بأربع وتجبر بثمان لأن عقل بطنها وظهرها متعددة. وهذا لا يقوله إلا من يشتهي النساء ويعرف ما عندهن. ووردت في رواية السلم زيادة عما في الصحيح قال له لها ثغرا كالقحطان يعني كالورد المعروف المشهور لا إله إلا الله لها ثغر كالأقحوان وما بين رجليها مثل الإناء المفقود لا إله إلا الله. ثم قال له أيضا أعلاها عفيف وأسفلها كثير يعني كأنها كومة رمل من سمنها وضخامة عزيزتها إن قالت تفنت وإن تكلمت تغنت. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام يا عدو الله أراك تعرف ما هاهنا. ثم أمر بنزله من المدينة المنورة على بنورها صلوات الله وسلامه. الشاهد كان يدخل وهو من التابعين غير أولي القربة من الرجال وكما قلت كانوا يعدونه كذلك. ثم استبان أنه ليس بمخلف يعني حقيقة عنده تطلع الأخلاق النساء وتشبه بهم لكن واقع الأمر يدرك ما عند النساء ويتطلع إليهم ويقف ظهور الفتنة فيهم ونفي بعد ذلك وطرد من البيوت واختاط النساء منه. يعني كما قلت فيما يتعلق بالتابعين غير أولي القربة من الرجال قولان فيما تجديه المرأة أمام هذا السن حقيقة القول الأول يعني أنها لا تجدي إلا الوجه فيستحقاق نعم تتخفف أمامهم فليس حالهم فحال يعني الرجل الفحل فهؤلاء يتبعون النساء كما قلت دائما بمساعدة. أما أدخل الإنسان إلى بيته مغفلة لا يسترد النساء أحيانا يأتي بكثرة بمثل هؤلاء إلى طعام مساعدة أنا المرأة دخلت وضعت الطعام متحجبة كما قلت لا جلباب ويعني لا عداء لكن ساترة لابسة طويل والشعر مكشوف والوجه مكشوف والجبال وضعت طعام هذا الآن ما ينتبه للمرأة ولا يفكر فيها وانت ما كنت تزوج الاخ ولد حاضر موجود لها ان تفعل هذا، اما ان تتوسع اكثر يعني يطلع على زينه الفتيه لا يطلع عليها الا المحارم حقيقه يعني تركه اولى، وانزال كما قلت مرارا ما قرره ائمتنا لا نعترض على شيء منه واجماعهم شد قاطعه واختلافهم رحمه واسع والاثر يجيب على ذلك، ولكن لا يجب على سبيل الوجوب يعني يجب على المراه ان تسكت امامه غير ان يربك من الرجال كما تسكت امام المحارم، لا يجب على هذا، لا يجب على الترخيص والاخذ بالاختيار احسن، والعلم عند الله جل وعلا. المساله التاسعه الطفل، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم مثلك رواها الكلبي والكلبي مثلك رواها الكلبي والكلبي مثلك، لكن الرواية ذكرها الحافظ بن حجر في الكتب في الجزء التاسع صفحة 37 وانظر أقصى الحديث في جامع أن تكون في جامع الأصول في الجزء التاسع صفحة 60 رواية ضعيفة، ورواية الصحيحين فقط قال تقبل بأربع وتجبر بثمان، الزيادة يعني لا محذورة في حالها، يعني الذي يعرف الأربع يقبل السجارة بالثمان يعرف صغرها أيضا كيف الطوال وأنه رآها ولا تتنازل من يعني لا يكمل له تتحسب يعني رآها ولا مانع واضح هذا، ورأى بعد ذلك ضخامتها عندما تجلس ورآها عندما تتكلم كأنها تغني من رقة صوتها عجيبة لا حرج بذلك، يعني الآن نازل كما يقال محذور يعني ما ذكره كاظم الدلالة على أنه يعلم ما عند النساء وذلك زيادة كما قلت خبرة الأثر بعيد لأنه كما قلت من طريق الكلمة كان معروف الحال، لكن يعني يشهد له خبر الصحيحين والخبر الأول يشهد بالدلالة على أنه إذا ليس من غير قليل التربة من الرجال ولا يعلم غير الله الطفل الطفل معناه في اللغة في إخوة الكرام أي ولد ما دام ناعما يقال له ما دام فيه النعومة ولم يغلظ صوته يخرج له يحيى ويشارك يقال له طفل الطفل الولد ما دام ناعما يقع على المفرد والجمع كما قال الإمام الجوهري في صحاح اللغة وقيل إنه مفرد محلى بأن الجنسية فيعم كالدينار والدرهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم الدين المراد من الدينار الدنانير الجنس لا إله إلا الله وقيل إنه مفرد وضع موضع الجمع يعني إما كما تقدم معنا هذا اللفظ يقع على المفرد والجمع فصالح أو مفرد دخلت عليه الجنسية فأفاد العموم أو أنه مفرد لكن يوضع موضعه الجمع واستدل بقول الله جل وعلا ثم يدرككم إثما لكن الإمام ابن من علماء اللغة رد هذا وقال ثم يخرج كل واحد منكم إثما فليس هو مفرد وضع موضع الجمع وليس عند الله جل وعلا على كل حال كنت الكرام ماذا تتحجب ما الذي تحجبه وتستره المرأة من جسمها أمام الطفل وما الذي يرخص لها أن تبذله فالطفل له عدة أحوال أولها أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى ما وصل إلى حد يحكي ما يراه ويستحضره وينكره لغيره أي قبل سن السنين وقبل سن السنين الإنسان حقيقة لا يحكي ما يرى بعد أن يميز يحكي ما يرى يقول والدي أحضر كذا وعامل كذا وذهب كذا الفاعل التمييز وأعطى لأخي ما أعطاني قبل سن التمييز لا يميز لا يحكي ما يرى لا يستحضر هذا ولا يذكره إلا ترى ينتبه لا هذا يقع بحضرات لا يبالي به هذا قبل سن التمييز غيرته كحضوره غيرته كحضوره يعني المرأة لا تتحجب أمامه وجود عدمه سواء وهذا كل شيء في السنة الرابعة في البعض من قبله ابن ثلاث سنين ابن سنتين ابن سنة من هو ابن شهر يعني المرأة تتحدث أمامه تقول هذا الآن ذكر لا إله إلا الله هذا كما قلت نوع الأول من الأطفال لا يحكي ما يرى ما بلغ إلى السن الذي يحكي فيها ما يرى ويستحضر وينتبه فهو قبل سن السنين حضوره كمان نوع ثاني إذا بلغ السن التي يحكي فيها ما يرى لكن ليس فيه ثوران الشهوات وتشوف للنساء هو يحكي ما يرى يعلم لكن ما عنده شموخ يعني بعد ذلك ان هذه قصتها وان هذه جعلها الله لاتصال الرجل بها يعلم شهوتها ما يعلم هذا على الاطلاق. انما يحكي النار عن قد يكون فلان طويل وفلان قصير دون ان يذكر الامور التي تغري الرجل، يعني ما عنده يعني اطلاع على هذه الاشياء. فهذا حكمه حكم المحارم عند الائمه، بلغ سن التنين ولم يراهق. المراهقه تبدا في كل التاسعه والعاشره، اذا قبل التاسعه وبعد الثالثه بعد الرابعه هذا يقال له في سن التنين دون المراهقه يحكي ما يرى، لكن لا يفصل كما قلت به يعني اماكن الشهوه ومشاكل المراه، يعني لا يمكن يتصل برجل يقول هذه فجاه كبيره، هذه تقبل بأربع تقبل بستة بثمان، هذه مثلا فيها كذا علامات فارقة مغرية، لا يميزها. وممكن فقط يعلم أن هذه امرأة هذا رجل هذه كبيرة عزيزة هذه صغيرة، لكن الصفات الدقيقة ما يحكيها لغيره لأنه لا يعلم أثرها. وهذا حاله كما قلت أنا في سن التنين قبل المراهقة. وحقيقة يختلف حال الناس في هذه المرحلة على حسب يعني تفتحهم ويعني معالجتهم. فحقيقة يعني الجيل السابق الذي عشنا فيه يعني الإنسان لو بلغ عشر سنين لا يعلم ما عند المرأة، لا يعلم ما عند المرأة. وكنا ندرس في أولى متوسط أولى إعدادي يتعلق بأمر الحيض وبأمر النساء وكذا، ما لنا إلا أن نحفظ يعلم الله كتبه. لكن مو معنى الحديث هو معنى النجاس ونفاقه، يقول هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة، ليس عن فرج الخلقة يخرج الدم، ما دون أنك تحضر بس بالانتهاء. ونأتي بعد ذلك في يعني موضوع الكفارة في قتادة الحنفية، ومن جامع أو جمع في نهار رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة مثل المظاهر. أيدي كفارة الظهر، أذكر شيخ الشيخ مسلم رجب رحمه الله رب العالمين قرأها لنا ونحن في أولى إعدادي، في كان عمره 13 أو 14، بعد أن قرأها نظر إليها، أستحضر يعلم الله حركاته واحدة واحدة، لكن ما وراءها ما أعلم، قال تعب قاسي صراحة، لأن أقول كيف سأجرح هذه العبارة أمام الطلاب؟ هذه معناها اللهجة هناك، تعب قاسي صراحة، من جامع أو جمع فعلوا فعلوا نسأل الله العافية عامدا في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة مثل المظاهر مثل كفارة الظهر. لا بقى اجرحها فلا جرح تنجح. هذه شرحها لا بقى اجرحها. ما أحد منا حقيقة يعني يقصد بذلك، يعني ما معنى جامع وما معنى جمع. إذا كان في مدينة إمام النووي عليه رحمة الله لما حضر كتاب المهذب لا إله إلا الله، نعم من ميثاق الشرازي، لكن كان يقول يعني من نواقض الوضوء خروج الريح، ويقول عن نفسه يقول فكنت أظن أن المراد من خروج الريح في القرقرة التي في البطن، فكان باستمرار يتوضأ ويشق عليه ويعلم ما المراد من هذا يعني حتى وضح له الأمر. لا إله إلا الله حال سلفنا رضوان الله عليهم اجمعين. على كل حال يعني لا بد كما قلت من هذا الضابط، وهو انه يحكي ما يرى لكن ليس عنده وعي بامر النساء. متى ما وعى هذا ليس الان من الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا طفل ويظهر حكمه وحكم الكبار. اذا عندنا طفل لم يظهر لا يميز وجوده وعدمه سواء حضوره كغيبته، يميز ولا يعلم ما عند المرأة كالمحارم. وعليه على المعتمد كما تقدم أن تذكر ما بين الصورة والركبة أمامه، يجب أن تبدي ما عدا هذا. النوع الثالث إذا راهق ودبت فيه الشهوة ميز وبدأ يعلم ما عند المرأة مما يغضب الرجال، فحكمه حكم رجل الله تماما. المرأة لا إله إلا الله. هذا إخوة الكرام من حيث نظره إلى المرأة وما الذي ينبغي أن تذكر للمرأة أمامه. أما من حيث النظر إليه، من حيث النظر إليه ومن حيث عورة الولد ما هو، أيضا لذلك تفصيل. فإذا كان صغيرا جدا أيضا قبل سن التنين فليس له عورة، فإن لو بدا منه استرأة لا حرج في ذلك، وهو قبل سن التنين ثلاث سنين أربع سنين في سنتين في سنة، إذن هذا ليس له عورة، ليس له عورة عليه الإطلاق. الحالة الثانية ما دام لم يفتها من يجلس لم يفتها فعورته جبرا وقبل يميز لكن لم يفتها ما وصل لحالة مراهقة وما يقاربها جبر وقبل يعني أمره في السنين كان رسولي خلاص يبطر الثورتين يعني لو هدى بعد ذلك فخذه يعني قال لأن فخذ خلال مثل الرجل إلى من يحصل هذا لا يفتح ما حد يتطلع إليه هذا قال أئمة ثم تغلظ كلما جاز يعني بعد سن السنين سوءتان تغلظ ما قاربهما إلى أن يصل إلى الحد الذي يشتهى فيه ابن تسع أو ابن عشر فصارت عورته كعورة البالغ ينبغي أن يكثر هذا المساء من السرة إلى الشكر وإذا كانت جارية أن تتحدث كما تتحدث لماذا؟ بلغة تسعة سنين عشر سنين وهذه الآية الجزء يقول لها يعني إذا لا تميز ما عند النساء كما يجب فيها ذلك تفرد من الكسرة التي مجتمع بجسمها يعني قاهرة تنجل درجة سنة تنجل يعني معاكي سنة ولابد من ضبط هذا وهكذا كما قلت الرجل عشر سنين قال يشتهي ويشتهي يشتهي من قبل النساء ويشتهي والنساء حكم الجزء يشتهي عمر كنت مرة أذهب بعض الجيران الكرام يعني كان الموضوع حول احتجاب النساء الكريم قال لي عن أحد أولاد القرية كان في تلك الأيام في ثالث ثانوي قال أنا نعتبره بدرا يعني يدخل على النساء وكذا قلت يعني أقل شيء عمره أقل شيء 17 سنة أو ليس كذلك يعني لو أدخلتموه إلى 50 قلت 10 سنة يعني وصل مرحلة البلوغ قطعا وجدنا قال يجب مثلا أنا بيد شعره ماذا نزل كل هذا لو زوجته من سنتين لكان عنده ولدان عبد الله الذي يهجر قال هذا يدخل يعني طبيعي هذا حكمه في الجدر في غناء وكل خرج له مثل إثار غلط صوته تماما فأنا بدل هذا وعندنا كما قلت في المسيطة عشر هذا صار في سن المراه المراه تكتب امامه وهو يكتب ايضا عوره الحج الفرعون هذا المقرر عند المذاهب وهو رد المختار في البيت السادس صفحه 64 و300 وروضه الطالبين في البيت الثاني صفحه 220 والمؤمن الامام بن قدامه في البيت السادس صفحه 260 و400 مساله عندنا يمكن تجعلها عاشره وليس كذلك ويشوف ان تجعلها تابعة لما تقدم في اخر النظر في الامراض نحن نتقدم معنا وسجن ما دام ناعي وليس كذلك اذا دبت فيه الشهوه وبدأ يعرف ما عند النساء المراه تفتكر امامه كما تقدم على قبل ذلك حكم حكم المحارم قبل التنين وجود عدم التراث انه بهيمه في الدنيا لا تحتجب امامه ولا حرج عليها ان تقول بان حكم الشهوه فعندنا بعد ذلك بالنسبة كما قلت لعورته هو قبل سن التمييز لعورته إذا ميز قبل ما جبر ثم تغلظ العورة إلى أن يبلغ إلى سن المراهقة 9 أو 10 صار حكمه حكم الكبار يؤمر وليه بأن يلزمه بتغطية فخذيه أن هو الآن لا يوجه إليه الكبار لكن الولي مأمورا بأن يراقبه إذا كشف عن فخذه يصف به وهكذا الجارية وليها المسؤول عنها يحجبها في هذا الوقت اما من ناحيه البلوغ لدوران قلم التكليف ما دوران قلم التكليف انه لا بد من بلوغ يوجه اليه الخطاب يعني ولو كتب لا يسمع عليه لكن ولي هو المخالف ينبغي ان يراقبه ويلاحظه وهكذا يلاحظ الجاريه وان يحجبها في هذا الوقت الان مرجع الاحترام ما حكم النظر اليه حقيقه لا بد من وعيها ومساله يعني قررها أئمتنا قد يؤدي إلى التساهل بها فيها يعني محظورات كثيرة ووقع كثير من الناس فيما تشبه ونسأل الله أن يشفينا أن يشفينا أعراضنا وأن يشفينا في الدنيا من أسرى بفضله قبل لا إله إلا الله وهذه مسألة احترام يعني كما قلت حكم شرعي ينبغي أن يعيه وأن ينتبه له أمر ثاني أيضا يعني لعل الكلام عليه ما تأتينا بين مراحل البحث بعون الله جل وعلا أن تقليل الأمر الشافعي لهذا أجمع من تقليل المرض في السياسية وبعض السفهاء ممن يعتبرون انفسهم من الثلاثيه الشعار في هذه الايام. علق على قصه كنت ذكرتها سابقا، قصه تقليل سهل بن عبد الله السكري بلسان ابي داود. قال هذا الحديث الشريف عندي: الطحان لم يفتح الباب الى تقليل المرداد، يفتح الباب الى تقليل المرداد. أينما كنت أين هنا السؤال من صالح صاحب السنة راوي حديث النبي على نبينا وآله صحبه صلوات الله عليه وسلم، جاء هذا قال أرني رسالة الذي تحدث به حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقبله فقبله. سألت بن عبد الله تشتري مع أبي بكر، لا يخرج شيخ من أهل السنة الكبار وهذا شيخ جاهل عالي، فما الذي أخذك إلى تقديم الأمر بالمفعول؟ ما الذي أخذك إلى تقديم قال انا هكذا اذا تقليل مرداد سياتي افضله مني، كان يعانيك ويضره اليه كما يفعل السيد الاعداد انا تقليل مرداد. يقول بكل حياه بكل قله حياتنا لا تستطيع ترى نحن الينا نعمل مع المسلمين، الا نعمل مع عباد الله المؤمنين؟ لماذا اخذت الى المرداد؟ هذا مثل انسان لو قال يجوز للانسان ان يجامع زوجته، قالوا لا يجوز انسان ان يجامع زوجته ذلك. هذا ما أفعله، وهنا كذلك يجوز أن يقبل لسان الإمام البخاري وأن يقبل المرجع، وربما سمعت من ذنب من الحلال والحرام، ثم تقول الله أم كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. والله فبالله إنه يعلم أنني لا أريد هذا وما خطر على ذلك، والله ما علمت به إلا لما ذكرني أنني أقول تلك القصة من أجل تقليل المرداد، فاتح باب لتقليل المرداد. هذا ككلامه الثاني في نفس الشريط، هذا مخرج الإمارات، ككلامه الثاني في نفس الشريط حوله عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. لا إله إلا الله. يقول يعني إذا أردنا الوطأ ما نروح للاستبقاء، الصحابة يقول ما نروح للاستبقاء، نجلس نقول أبغض أبغض عمر عمر، فكأن عمر ما يعرف هذه العبادة العظيمة، لما أصيب بقحط ما جلس قال محمد محمد أبغض أبغض، ليس المخرج هذا الفكان الذي ألف كتابه تحرير الإخوان، هذا مصطفى. لا إله إلا الله. ثم قال هذا إيه؟ هذا فتاة يجر إلى وبدأ أن تجد فيها هذا الموضوع هنا عن مثال حج داود رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ يستدل بآثار تقليل الأنف على طرف ثبوت هذه، يقول عن هذه جهة توسل بجواز عن موضوع أن يقبل الإنسان الجاهل فثابت البنان هذا يريدها هو، لا يعرف هذا الطفل ولا معرفة حكمه ثابت البنان الجناني، يقول يعني إذا فعل هذا ما حنا تقبله، يعني هذا توسل وقف عنده. يقول إذا هو يقول إذا يجوز تقليل الرأس والجبهة، إذا يجوز تقليل فم الحرف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني أنا أقول ما دام فعل هذا يجوز تقليل الرأس والجبهة، يجوز تقليل الحرف. ثم قال نحن نعلم أن تقليل النساء للنساء يعني قتل زوجته. من أذهب يقول مصر لساني لم يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شك، هذا لا نعرفه ديانة، هذا ضبط هو. ثم بعد ذلك أراد قال طبعا هو يرمي أن بعض أن أحد الناس قد مصر يعني لسان بعض الناس كما زعم، والله أعلم بصدق هذه الرواية. يا الله حتى ابدأ كتبة ابدأ إليها على غرض أنها صحت. هذا مثل ما تقدم عنه في قبر الحسين في غيرها، في قبر ادم النبي الصالحين تنزل الرحمه، من الذي نقل هذا عن الامام احمد اين هذا؟ على فرض ايضا ليست صحيحه كل انسان يقتل الامام احمد اخطا في هذا وتجاهل العيوب وهما، على فرض ان يصح لا تصلح دليل هذا كلام لا تصلح دليل، ومن قال حسنا؟ ثم قال واي دليل صار ان يطاع كل منهم يقبل لسان صاحبه، هذي أعوذ بالله من الحرام. يقول كلما أثمننا عن تقليل الحدود جار محل في هذه الأيام يدعو إلى تقليل اللسان من أجل بعد ذلك يكون تقديم المردان عافانا الله منك. انظر التفاهة في الحياة في الحياة تقديم المردان. إن شاء الله سنتكلم على موضوع المردان وأنه لا يجوز النظر في بشهوة ولا بغير شهوة، فما ستسمعون فضلا عن تقديمه فلا بد من أن نقف عند قبولنا لأن نتقي ربنا، لا بد أن نقف عند حدودنا أن نتقي ربنا. أما بعد ذلك يقبل الإنسان هذا الشيء التبرك به، يتقبل هذا التبرك به، يقبل الإنسان التبرك به، قبلت صورته كما تقدم معنا في سيدنا أبي هريرة وسيدنا حسن رضي الله عنه، فالتبرك به هو موضوع آخر. وموضوع الاحترام يعني تقليل الإنسان هذا لن يقع فقط من العبد الصالح سهل ابن محمد التستريم الذي توفي سنة 83 مع سيدنا أبي داود الذي توفي سنة 85 وهو إمام السنة في زمنه، لم يقع هذا معه فقط، وقع مع عدد من المسلمين، مع عدد كان يجب أن يقضي لسانه تبركا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. منهم جواب المراد واحد آخر الإمام الفراوي الذي أمتنا يقول للفراوي الفراوي وهو أروى الشيوخ في زمنه لحديث صحيح مسلم. أيضا الفراوي الذي توفي سنة 53 للهجرة، قدم معنا قصة معه جرت مع الإمام في القرون ال 110 عندما ذهب إلى بغداد يتلقى العلم عنه، والإمام مع شيخ لأنه قرأ أن الشيخ ما احتفى به كثير بعض التلاميذ النبي على نبينا وعلى وصحبه صلوات الله وسلامه، وقال له أبلغ أبا عبد الله محمد بن قبل الإمام الفراوي من الكاتب شاب أسمر من بلاد الشام فليعتني به. فكان بعد ذلك إذا جاء قام له إذا انصرف شجعه و يعني يجلس معه لا يريد حتى ينصرف الإمام ابن عساكر. ووالد الإمام الفراوي رأى النبي على نبينا وعلى وصحبه صلوات الله وسلامه وقال ولدك خليفتي، أي هو الذي ينشر حديثي. هذا الإمام الصالح أوصى تلميذه الذي قرأ عليه صحيح مسلم 17 مرات قال له إذا مت أدخل لسانك في فمي فإنك قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام على صحيح مسلم 17 مرة. والقصة ثابتة ونظرها الكرام في سياق أعلام النبلاء في الجزء التاسع في ترجمة الإمام البخاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا صفحة 18 يقول قال الإمام السمعاني سمعت عبد الرزاق ابن أبي مصطفى الخبشي يقول قرأت صحيح ثم اختلف الى القصه الثالثه عليه صحيح مسلم 17 مرة. والقصه الثالثه هو اخوه الكرام في سير اعلام النبلاء في الجزء التاسع في ترجمة الإمام الفراوي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا صفحة 18 يقول قال الإمام السمعاني سمعت عبد الرزاق ابن أبي مصفق الطبسي يقول قرأت صحيح مسلم على الفراوي 17 نوبة. فقال أوصيك أن تحضر غسلي وأن تصلي علي في الدار وأن تدخل لسانك في سلة. لما؟ قال فإنك قرأت به كثيرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الفراوي تعرف من هو السمع فقط كلاما موجزا للإمام الذهبي كما قلت في سنة 350 الشيخ الإمام الفقيه المفتي مسند خرافان فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي التبوري الشافعي. ثم بعد أن ذكر في ترجمته ما ذكر نقل عن الإمام عبد الله أنه قال هو فقيه الحرم البارع في الفقه والأصول الحاجة للقواعد نشأ بين الصوفية ووصل إليه بركة أنفاسهم. درس الأصول والتفسير على زين الإسلام الإمام القشيري ثم اختلف إلى مجلس الإمام أبي المعالي إمام الحرم ولازم درسه مع عبد وتفقه وعلق عنه الأصول وطار من جملة المذكورين من أصحابه وحج وعقد المجلس ببغداد وسائر البلاد وأظهر العلم بالحرمين وكان منه بهما أثر وذكر وما تعدى حد العلماء وسيرة الصالحين من التواضع والتبذل في الملبس والعيش. ثم قال عقد مجلس الإملاء في الأسبوع يوم الأحد والإملاء كما قلت لكم يعني يجلس والتلاميذ يكتبون من صدره هذا إملاء وقلت من يقال عنهم محدثون ديار كذا وكذا نريد أن يعقدوا مجلسا من مجالس الله ويروي لنا يروي لنا الأربعين النووية ونحن نتبع وراءهم لا إله إلا الله على علم الحديث ليبكي من كان باكيا وعقد مجلس الإملاء في الأسبوع يوم الأحد وله مجالس الوعظ المشكورة المبالغة في النصح حدث بالصحيحين وغريب الحديث للخطاني والله يزيد في مدته ويفتح في مهلته إمتاعا للمسلمين بفائدته. قال السمعاني سمعت عبد الرشيد ابن علي الطبري بمر يقول الفراوي الفراوي وقلت لكم الفراوي إلى فراوي إلى الخراسان الفراوي الفراوي إخوتي في هذه الجملة ضبطها الإمام النووي في مقدمة صحيح مسلم للفراوي الفراوي يعني من كثرة تلاميذه له الفراوي. يقول الإمام النووي في بداية صحيح مسلم في المقدمة يقول كان إماما في الأول صفحة 7 بارعا في الفقه والأصول وغيرهما كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العاليات رحلت إليه الطلبة من الأقطار انتشرت الروايات عنه فيما قرب وبعد من الأمطار حتى قالوا فيه للفراوي الفراوي وكان يقال له فقيه الحرم بإشاعته ونشر العلم بمكة زادها الله فضلا وشرفا. وهنا للفراوي الفراوي هنا الفراوي 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 يقصد الفراوي من باب يحصل يعني وجه استدعى يمكن أن يقال درجة الفراوي تعدلوه الفراوي بمنزلة الفراوي للفراوي الفراوي من الأمران المعتبرات لكن بدون للفراوي الفراوي الفراوي بدون للفراوي الفراوي الفراوي هكذا طبقت في السياق وفي طبقات السادة الشافعية الكبرى لإمام السبكي في الجزء الثالث صفحة 68 و100 الفراوي الفراوي راوي للفراوي الفراوي هذا هو إمام الدنيا يقول هذا الأمر. فما أنا أخذ الكرام يعني شيخ الحديث في زمنه فهل فعل بدعة عندنا أما نتقوى وأما نستحي بعد ذلك من أنفسنا لكن إلى الله المشتكى أهواءهم وأراءهم يجعلونها سنة أهواءهم وأراءهم. ثم بعد ذلك ما قاله أئمتنا وما فعلوا عندما تعرضه عليهم كل واحد عنده نفور الدابة الشموس نحو ما يقرره أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاه. في إذاعة البارحة في إذاعة نور على دار بعض المشايخ الكبار لما يشكو يا أخوتي لا يكون بشيء لا إلى آية قرآنية ولا إلى حديث نبوي ولا 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 والموضوع موضوع تقليل محارم وكذا أرم لا بأس كذا كلهم المال يقول يعني الإنسان يقتل محرمه يعني لا ينبغي أن يقتل إلى الجمعة فقط لا ينقبلها من مكان آخر. ثم قال إلى الجمعة إذا لا ليست من المحل قال هذا معلوم. قال أما بعد ذلك المحال فيما بينه والنساء لا والله يعني تقبل أي مكان شاك أما الدليل على هذا وعلى هذا وعلى هذا لما عندما ننقل عن أئمتنا تقولون هذه الأدلة وناتي بالأدلة وأنتم عندما تقولون فيما لا تكملوا هذه الفتية لا بأس لك هل أنت مشرف أو متبع للأئمة فهل الأمرين إذا نعلم ليس لك صفة التشريع وعليه إما أن تستدل بالنص وإما تقول هكذا قرر الأئمة لا هذا ولا هذا
هذه دفعت رغادة من مشايخ كبار ولو تكلمت ضرب الرقبة. أما فعله أبو داود إننا أبو داود أبو داود لنا صلى الله عليه وسلم فعله الإمام الضرار من إمام الضرار كل واحد يقول كما قيل لبعض السفهاء من من جلس يعجل أخطاء بحنيفة أخطأ في المدينة. فبعض الحاضرين قال له أبو حنيفة رضي الله عنه ما كنت أنا عام 150 غير ما يقدم ألسنة نريد أن تذكر لنا بعض أخطاء الشيخ ابن باز لنحضرها. قال الشيخ ابن باز ما يخطئ. قال يعني ما أقول؟ قال لا يتبع الكتاب والسنة. خذ على هذه السفاهة التي هي أقل من هذيان الكبار. ابن باز يتبع الكتاب والسنة وأبو حنيفة أخطأ. يا أخوتي ما تستحون من الله؟ نريد أن لا تستحون من الله. هكذا قول قلنا لقال ليس لأن تقول أبو حنيفة أخطأ. كل إنسان يخطئ في البشر لكن تحذر من خطأ الله سنة. لأن ما إن خطأ ابن باز لا هو أذكره إن أحضر القادم لا تذكر. ابن باز لم يخطئ وأبو حنيفة كن جريدا من الأخطاء جريدا. كان بعض السفهاء منهم من هو في قريش بعد شاركوا في مشاكل الحرم يقول لي أكثر من ثلثي المذهب الحنفي ضلال الخطأ سهل ضلال. فلا هذه كل التي تريد بها في هذه الايام ابو حنيفه تخت كل جريده قل له هكذا اخطاء الالباني فلان الالباني هذا لا نصر السنه كيف اخطا. لا اخوتي انك تقولون ما تفتحون من ربكم ما تفتحون هذا يعني لو انفقت قلت اخطا في كذا وكذا لاجل ان تحذر منه فهو حي ان ينتبه وانا لو فجاء العلم بعده وقرروا وحققوا ونقحوا فعلى نسيت الأمر قال به غيرك إذا كان هناك خطأ اتق الله. هذا حال يقول هذا لا يقبل. إذا من الذي يقلل على عمل؟ نحن أمنتم والله ما قالوا معكم في اتباع أئمتنا واتباع من نصرتموه الأئمة لكم إلا كما قلت حالنا مع دعاة التغريب في موضوع حجاب المرأة. نعم نحن قلدنا لكن ديننا وأئمتنا وهم قلدوا الغربيين والملعونين وهنا كذلك قبلنا أئمتنا الذين حققت أقوالهم وأنتم تقلدون من لا تعلم خاتمته على أي شيء توقف الله من عالم. نسأل الله ثبت خاتمة. وتقدم معنا نحن لو أردنا أن نقتدي بقول سيدنا عبد الله بن مسعود المتقدم فلنقتدي بمن يتبع إن الحي لا تؤمن عليه هل هكذا في الأمر أخطاء بحنيفة إسمع كل أخطاء الشافعي في الدليل أكبر وقال إمام مالك أكثر وأكثر وقال إمام أحمد حدث ولا حرج. وسيأتينا من كلام مشوش اليمن ضمن بحثنا في موضوع المرجان واشتغال النضال بذلك وألف كتابا في تفضيل النصرانية على الإسلام لأنه عشق أمراض النصرانية نظام وهو أول من أنكر الإجماع وخليفته بعد ذلك في هذه الأيام مشوش اليمن قلت إجماع ليس الخمسة إجماع قال ليس الحج على الإطلاق الإجماع كما سيأتينا إن شلت الحج استمع لهذا الهذيان الذي وما قال هذا إلا النظام كما سيأتينا عند حال النظام الذي ألف كتابا في تفضيل النصرانية على الإسلام ومات على الكفر ومات وهو سكران ثم بعد ذلك يأتي الآن أقواله تنبش ويقول بها من يقولون أنهم ثلاثين وأنا ما أعلم أحدا من أئمتنا إلا وقال إن الإجماع هو أقوى الأدلة على الإطلاق. نقول الإجماع ما لنا علاقة به الإجماع ليس بالقياس ليس بخزان. إذا ماذا بقي؟ كتاب وسنة لكن على حسب فهمه يخرج وكما يريد يستنبط والفهم يقول هذا الآن ما قاله به الأئمة مخالف الإجماع قلنا من الإجماع؟ إخوة الكرام موضوع المردان كما قلت حوله كلام فلنعيه ونسأل الله أن يلهمنا ورشدنا. الأمر إن لم يكن صبيحا أي جميلا وحكمه حكم الرجال يعني من حيث النظر إليه وليس كذلك يجوز أن تنظر إليه كما تنظر إلى بعض كما تنظر بعض إلى بعض في حالة غير حالة ولا أحد أن عندما ينظر إلى أخيه يشتهي فتأمل هذا لا حرج فيه. وأما المرأة كما قلت من نظر إليها وقال انظر بغير شهوة كذاب رب هذا يجب أن ينظر لأن الطبع سيفرق في محل شهوة وهكذا الأمر. الأمر الحالة إن كان قبيحا جميلا فسيأتينا لا يجوز النظر إليه لا بشهوة ولا بغير شهوة. حكم حكم المرأة نظرت له بالطرف، إذا لم يكن جميل حكمه حكم الرجل، لا أرد أن تنظر إليه. وإلا إن كان صريحا جميلا حكم الأمرد كحكم النساء، وهو عورة من قدمه إلى قدمه لا يحل النظر إليه بشهوة. كما قرر هذا فقهاؤنا، قال هذا السادة الحنفية رد المختار من جلد السادس صفحة 64 و300، وقاله الإمام الشافعي رضي الله عنه أجمعين كما في الروضة من جلد السادة صفحة 25. قال الإمام النووي: نص الإمام الشافعي على أنه يحرم النظر إلى الأمرد من أي حال. وهذا ما قرره الإمام ابن قدامة في المغني في الإسابة صفحة 63 و400، فقال: يحرم النظر إلى الغلام الذي تخشى الفتنة بالنظر إليه. وقال الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية، أطال في تقرير هذا الأمر وتفسير الكلام عليه في مجموع الفتاوى في الجزء 15 من صفحة 74 و300 إلى صفحة 27 و400، يعني كم صفحة تسمحون لكم؟ 50 صفحة زيادة وليس كذلك، يعني 51 صفحة وليس كذلك، 374 إلى 428، 43 لا أكثر يا أخوتي الكرام، 53 لأنهم 520 و 520 تجري الكتب، هذه 51 و 53 من 74 فهو 75 إلى 425 صفحة إلى 25 50، ويستجيب 3 5 على كل حال، يعني 50 صفحة أما سنزيدها للأربعين. وأيضا ذكر هذا في الجزء 32 صفحة 47 و200 سنة بعدها، وفي الجزء 11 صفحة 42 و500 سنة بعدها، فقال: التلذذ بالنظر إلى الأمرد حرام في اتفاق المسلمين، كما هو كذلك في حق الأجنبية. وقال أيضا: التلذذ بنفس الأمرد حرام بإجماع المسلمين، وكذلك النظر إليه بشهوة، انتبه، سواء كانت شهوة وطء أو شهوة تلذذ، يعني كانت النظر شهوة وطء أو يسر به، أو شهوة تلذذ بالنظر إليه. ومن جعل ذلك عبادة فهو كافر، لأنه سيأتينا صنف من الإباحية من زنادقة الصوفية جعلوا النظر إلى المردان وإلى الأجساد المستحسنة عبادة، وصدروا بهم باسم التقرب إلى الله جل وعلا على زعمهم، ضل سعيهم وخاب عملهم. من جعل ذلك عبادة فهو كافر مرتد. وقال أيضا يزيد الخامس عشر صفحة 48: ولا يصح أن يخرج المردان الحكام للألسنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة، فلا يمكن الأمرد من التبرج كما لا تمكن المرأة. تقدم معنا ولي الأمر ينبغي منع المرأة من الورود والخروج، وهكذا الأمرد يتجول هنا وهناك، يذهب من جهة إلى جهة، إذا ينبغي أن يقف عند حد فهو فتنة يفتن به الناس، لا إله إلا الله. قال الإمام أبو تيمية: فكل ما كان سببا للفتنة ينبغي أن يمنع ولا يجوز فعله. وقال في الجزء 32 صفحة 47: الأمر المليك بمنزلة الأجنبية في كثير من الأمور، ولا يجوز النظر إليه تلذذا باتفاق المسلمين، ويحرم عند خوف الفتنة. لا يجوز أن تنظر إليه، لا يجوز بشهوة ولا بغير شهوة، لكن إذا خشيت فتنة حرم عليك النظر وأتم. وقال الإمام الغزالي بالإحلاء في الجزء الثالث صفحة 99: من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد بحيث يدرك التفرقة بين الملتحي وبين الأمرد، لن يحل له النظر إلى الأمرد ونظره إليه حرام. عنده الأمرد يختلف عن صاحب الإحلاء، لن ينظر بعضنا إلى بعض، لا يدور في نفس الشيء، فالنظر إلى الأمرد يختلف. إما تتمتع بالنظر أو تشتهيه، ما هو أجمع من ذلك وأحبط. وهذا فتي الكرام لا بد من معرفة، ولا بد من ضبط النفس عنده، وكثير من النفوس تتوسع لأنه يعني مخالطة النساء صعبة، يعني طالب علم يخالط امرأة لا يمكن هذا، وينفر منها وينفر منه المجتمع بعد ذلك لا يقره. لكن هذا الحدث بما أن هناك يعني من جنسه فالابتعاد به يعني يسهل لوم الآخرين، فيبتل به أكثر من لو ابتلى بالمرأة ويجعله الشيطان مصيبة له وولده. هذا يخص الكرم لابد منه. لا يجوز النظر إلى الأمر بشهوة ولا بغير شهوة، ومن ظن أو خشي الشهوة والفتنة حرم عليه وهو آثم بالنظر بمثلها. بل قرر المقنع أن حكم الأمر كحكم المرأة بالنسبة لنقض الوضوء عند الحنفية، مثل المرأة لا يصب الوضوء، لكن يندى لمن نفى امرأة أن يتوضأ مراعاة تلخها. عندهم كما في رد المختار في الجزء الأول صفحة 47، يندى الوضوء من مس المرأة ومن مس الأمر، يعني لو فضحت الأمر يسن لك أن تتوضأ كما لو لمست المرأة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي مجموع الفتاوى منذ 15 صفحة 11 و40، مس الأمر بشهوة فيه قولان، يعني في موضوع إبطال الوضوء فيه قولان في مذهب أحمد وغيره كمس النساء بشهوة. فالقول الأول ينقض الوضوء، وهو مشهور من مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، يعني مس بشهوة ينقض الوضوء كمس المرأة فيه. أي عنده المعتمد والأظهر والأقوى من مذهب الأئمة الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية. أما الحنفية في الأصحيح مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، ولو قتل زوجته لا ينقض وضوءه، وعليه لو مس الأمراض حكمه كحكم مس المرأة. شاء الحنفية وعند الجمهور فأولئك بما أن مس المرأة ينقض، هذا مس المرأة الأمراض ينقض. أما عند الحنفية مس المرأة لا ينقض، مس الأمراض لا ينقض، يندب يندب، هناك ينقض ينقض. قال وهذا أظهر لما قال الإمام الشافعي، لأن الوقت في الزبر يفسد العبادات التي تفسد بالوقت الكبر. فعبادة الصوم لو وطئ في قبل أو زبر فسدت، عبادة الاعتكاف فسدت، عبادة الحج فسدت، ووجب الغسل على من حصل منه الوطئ في قبل أو زبر. فمقدمات كل منهما ينبغي أن يكون لها حكم إذن الآخر، لما أنه سول بين وقت الزبر والقبل ينبغي أن يسوى بين مقدمات وقت الزبر بس الأمراض ومقدمات وقت القبل وهما. ثم قال هذا أظهر، كما أن الشارع اعتبر الزبر بمنزلة القبل فمقدمة هذا كمقدمة هذا، وعليه لو مس الأمر بالشهوة كما لو مس المرأة بالشهوة لانتقض وضوء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، لا خلاف بين أئمتنا كما قلت أنه يحرم النظر إليه بشهوة أو إن ظن أو إن خشيت الشهوة. وأما ما عدا ذلك فأيضا أئمتنا قالوا لا ينظر إلى الأمر إلا لحاجة أو ضرورة كحال الغني إلى المرأة. هذا متفق عليه عند أئمتنا، وعموما كل نصوص الشريعة تدل على يعني كل المؤمنين ضد الأنصارين عن كل ما هو فتنة ومحرم ويجلب شهوة وهوى ومعصية، سواء كان نظر إلى المرأة أو نظر إلى أمر أو إلى غير ذلك من المحرمات، هو غير قد تفضل وعموما تدل على هذا. لا إله إلا الله. وقد ورد في ذلك آثار خاصة، أما الآثار المرفوعة لا يثبت شيء منها مع صحة الحكم وثبوته، حكم صحيح لكن الآثار التي وردت في هذا الموضوع لا تصحها. وأما الآثار الواردة عن سلفنا فجنسها متواتر كما تسمعون. إن قيل إذا لم يثبت في ذلك شيء مرفوع كيف قاله سلفنا؟ نقول يا أخي الكرام، ما قلنا العمومات ورد هذا، فهم استدلوا بالعمومات على تحريم النظر إلى الأمر. أما خطوط النظر إليه وردت أحاديث لا تصح ولا تثبت. سأبدأ بالأحاديث التي وردت في أمر الأمر وأبين عدم ثبوتها، ثم أنتقل إلى الآثار المتواترة القطعية عن سلفنا في موضوع النظر إلى الأمرض والتحذير من ذلك، وأنه أخشى على وأخطر على الشاب النافس العابد على طالب العلم من السامع إذا جلس إليه. فلو جلس أمرض إلى طالب العلم فتنته أعظم مما لو جلس سامع مفترس عدد مفترس بجانب طالب العلم. وما سيكون وله أجر الشهادة، وهنا سيضيع دينه، فهنا من جند إبليس، وهناك له أجر عند الله العزيز. حقيقة هذا أشنع، بل أئمتنا كما سيأتينا حذر منه أكثر من الموت. والفتنة بالأمر تزيد على الفتنة ب70 مرة كما سيأتينا بشهادة. لا إله إلا الله. انتهى يا اخوتي الكرام. لا اله الا الله، لهذه اخر المسائل، لكن مع ذلك يعني طويله هذه فيها الان في قرابه الصفحه الان كامله. نحن كل ما تداركنا هناك صفحه ونصف او صفحه وثلث على حسب الكتاب عندي، فهذه تحتاج الى صفحه ان نردها الى موعظه اخرى. حقيقه لا اعلم، والمساله لا بد من بحثها، وحقيقة ضرورية، لأنني لما كنت في أدرى أخبرني عدد من الإخوة عن هذا وطلبوا مني، قلت لا أريد، يعني الأمر اللي صار حوله كلام لا سيما فيما يعني وقال حول الجماعات وكذا. قال لي يا شيخ يعني يتغالبون على الأمر إلى جانب هذه الجماعة ولهذه الجماعة ولهذه الجماعة، يعني كما تتغالب السيوف في الجميع، وكل واحد بعد ذلك عندما يخرجون في رحلة أو كذا يتمنى أن ينال فيه المخيم الذي فيه أمره. هم الكنوز، يعني الموضوع يحتاج إلى معالجة. قلت له يعني جروحنا كثيرة ولعله في المستقبل يأتي السلام عليه. فبما أنه وصلنا إلى هذه القضية عند موضوع النظر، قرر أن نكمل البحث من جميع جهاته، ولعل أولئك يسمعون بعد ذلك هذا الأمر. فأمر الأمر بأن نتدارسه في أول الموعد الآتي، فإن بقي شيء من الوقت دخلنا في الأمر الثاني الذي ينبغي أن نفعله لمحصنا أنفسنا من الشيطان. وكما قلت إذا انتهيت من هذه السبعة، يعني الثمانية تلك سأجد فيها غاية الإنجاز لندخل في منحتنا، لعله بعون ربنا يعني في أربع مواعظ إن شاء الله ننتهي إن شاء الله. لندخل في سنن الترمذي رضي الله عنه وعن أئمتنا أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا واحفظنا من شرور أنفسنا، اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.